صلى الله عليه يا ابن يا ليتنا كنا معكم سنه فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من الملامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى المال والبنون. المال مشتق من التمول، يعني بتعبير آخر بلغة الاقتصاديين اللي يؤلف إشباع، مرة إشباع مباشر ومرة إشباع غير مباشر. الإشباع المباشر مثلا رغيف خبز آكله ثوب ألبسه يعتبر من الأموال، نقد يعتبر وثيق بالمعاملة أتصرف به. والمال يعني قد يتبادر لأذهان بعض الناس أن المقصود بالمال النقد فقط، النقد يعتبر المشرع وثيق، مجرد وثيق. المال هو اللي يؤلف إشباع مالية يتنافس عليها العقلاء، لأن أكو بي إشباع إما ثوب يكسر عورتي ويجنني بين الناس، أو طعام أكله مثلا، أو دار أسكنها، أو وسيلة نقل أمتطيها مثلا، أي كلها من المال. هذا المال طبعا الشارع ما يعتبر مشروع، الإسلام ما يعتبر المال مشروع ما لم يكن ناتج عن عمل، يعني بتعبير آخر عمل مجمد مطلوب في مال، إذا مو عمل ما يعتبره مشروع. حتى الميراث أسرة قد يقول قائل أن إحنا المواريث ناخذها بدون عمل، يموت أبوه ياخذ ميراثه، أو يموت قريب إلي أنا أرثه وآخذ ميراثه، وما بي عمل، لا بي عمل، لأن هو عمل بي، هو عمل غاية في الأمر. العمل المجمد ما ينسب إلي ينسب إليه، أنا أخذته إلى أنه جاي من عمل غير مشروع. وقيمة العمل إن شاء الله هاي الليالي الآتية بعد العشرة عندنا مجال أوسع قد تمر هاي المواضيع. فالمال مشتق من التمول، والإنسان يأخذه إذا أخذه من حله ووضعه في محله، هذا هو المال اللي بيزينا. وإلا أحيانا المال ما يكون زينة أبدا، وإنما يكون يعني عبء. أحيانا المال إذا أخذ من غير حله أو صرف في غير محله تحول إلى وباء، تحول إلى وبال. وإبن ورد بالدعاء، ورد بالدعاء اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة. هذا المال اللي يكون فتنة اللي ينظر إليه الإنسان على أساس أن غاية مو على أساس أن واسطة. يعني مرة أنا أنظر للأموال على أساس أنها واسطة، أصل بيها رحمي، أسبع بيها جائع مثلا، أسد بها حاجتي، أثر بها عائلتي مثلا، يعني أضعها في مكانها المشروع، أعمل بها بر، أعمل بها خير. هذا المال واسطة، وواحد لا ينظر إلى المال على أساس أن غاية مو واسطة. لون يعني غاية، يعني هم جمع الدرهم إلى الدرهم والدينار إلى الدينار والكمية إلى الكمية، ولا هو منتفع منها بشيء ولا عائلته منتفعة منها بشيء يجمع ويعي ثم يترك لغيره ويخرج عن ساعة ماذا؟ ورحم الله الشريف الرضي يقول: يا آمن الأيام يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حفاك، خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث لم يقض حق المال إلا معشر النظر الزمان يعيش فيه ساعات. الواضح أن الأموال إذا تحولت إلى سسمة تحولت إلى غاية، يعني يصبح ينظر إلى على أساس أنها غاية، يجمع الدرهم إلى الدرهم. هذا هو الكن المنهي عنه، مبدئي الذين يكنزون الذهب والفضة، هذا هو الكنز اللي يهم أن يمنع أولا عن السيولة، وثانيا يضم به على مواطن الحاجة على مواطن الخير. هذا ما يعتبر زينة، يعتبر سبة ولعنة. الزينة إذن الزينة الواقعية أكو عدنا وأكو عدنا زينة مفتعلة. الزينة المفتعلة اللي تكون في أعراس بعض الشعوب، بعض الشعوب قد تلقى الفرد من عندهم يقدر برصيده، لما تسأل واحد عن واحد يحترمه لأن عنده أموال، عنده رصيد بالبنك ضخم. هذا المعنى موجود. أنا أتخطر أكو حادثة نصنع لها المؤرخين يقولون أن أبو الطيب المتنبي في اليوم وبال شيخ الدولة الحمداني أرسل له 10,000 درهم أو 10,000 دينار من الذهب، هذا وضعت كثرة من 10,000 وضعت وين بالأرض، قام يبحث عنها إلى أن الباري الحصير أدمى أصبعه. قال يا أخي اشبعوا هالحرف من أجل ماذا؟ 10,000 دينار من الذهب قطعة صغيرة هل بدأ تعرف نفسك عليها؟ قال له أروي لك ليش أنا حريص على المال. قال له بلى. قال له أنا لما جئت إلى حلب قاصدا سيف الدولة مريت ببعض الأسواق شفت واحد يبيع البطيخ، عجبتني بطيخة، يقول عندي درهمان، قلت له بعني هذه، يقول رفع رأسه لشاف ملابسي، قال لي اذهبت، ليه؟ قال لي انت ما تأكل هذا غيرك تأكل، يا أخي لك علاقة أنا أكل أنا أريد من عندك يعني، قال لي أقول لك اذهب، أخبرت يقول بالأثناء انفتحت باب بيت طلع رجل عليه آثار الوجاهة. قال له يا عم عندي بطيختان من أجل أنباع البطيخ. قال له بيش؟ قال له ب4 دراهم. قال له لا درهمين وتحملهم للبيت. بالفعل يقول باعي درهمين وحملهم إلى البيت. قلت له أنا كنت مستعدة أن أخذ منك وحدة بدرهمين وأنا أحملها، بس هذا خذ 2 بدرهمين وحملتها أشتغل إضافة إلى البيت، ليش طردتني؟ قال لي اذهب يا حاج إن هذا يملك 100,000 دينار. هاي موجودة ترى العقلية، مبالي سيزين العقلية موجود. هذا نمط من الزينة عند الناس، الزينة المفتعلة، أن صاحب المال يعتبر مميز يقدم. يقول أحد الأدباء: من الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما بهم قلبوا. بينما الإسلام يريد يربي في نفوس الناس تقدير القيم الحقيقية مو القيم الزائفة. انت اذا قدرت واحد لاجل اموال احتقرته مو قدرته، لان الواقع يعني جاي تقدر الاموال ما جاي تقدره هو، اما تقديره هو يقدر لاجل القيم الذاتية. الانسان يقدر لاجل قيمه الذاتية، قيم الذاتية اخلاق العالية، نعم، مكانت مثلا بالعلم، مكانت من الإنسانية من الملكات الكريمة الطيبة، هذه الجدير بأن يقدر بها الإنسان. الإسلام يربي هالمعنى في النفس، لأن مؤرخ المسلمين يقولون كان الرسول صلى الله عليه وآله يوما من الأيام جالس والصحابة كانوا يزحمون عليه، كل واحد من عندهم يريد مكان يكون إلى جانب الرسول حتى يحظى بالسماع. أكو واحد من وجهاء الأنصار وأثريائهم، أوس اسمه ابن الثامن، هذا أو العفو أوس ابن ثابت، أوس دخل على النبي صلى الله عليه وآله وجد رجلا من فقراء الصحابة جالس إلى جانب النبي. هذا كان يحرص على أن يكون إلى جانب الرسول حتى ليس تحديث. وقف إليه أوس، أوس يرى نفسه أن من أسرة كريمة من وسط راقي محترم، وقف على رأس هذا أراد من عنده أن يقوم، ما دام هذا معتز بمكانه إلى جانب النبي ما مستعد يقضي مكانه. قالت له قال يا ابن فلان أقف على رأسك ولا تنتفض ولا تقوم. الكلمة كلمة يا ابن فلان سكت سمع الرسول، انفعل انفعل بس ما جاوب النبي. قال لا إلى أن فرض أخذ بيده قال تعال انظر ماذا ترى في وجوه هؤلاء القوم. قال يا رسول الله أرى الأبيض والأسود والأصفر ويعني أنواع أجناس من الناس مختلفة. قال إنك لا تفضل على أحد منهم إلا بالتقوى، لا تذكر أنك عندك سكن درهم أو عندك مركز اجتماعي، لا هاي كلها ما تساوي شيء. الإنسان شيء بأخلاقه شيء بقيمه، لولا أني أعلم أنك فعلت ذلك بجهل لكان لي موقف وياك غير هذا. نعم قال يا رسول الله أنا غلطت، أنا غلطت على كل حال وأستميحك عذرا وأنا مستعد أعطي نصف أموالي لهذا بس خلي يرضى عني نصف أموالي. قال أنا حرصت يا رسول الله أن أكون إلى جنبك لأني أطريك سمع ثقيلك. قال حبيت أنا أسمع هذا صار اللي دافعني وبدرت مني كلمة بها شيء من الغطرسة وأنا مستعد هالكلمة أشتريها بنصف أموالي أعطي نصف أموالي بس يرضى عني. فتى النبي إلى ذلك الصحابي الكريم قال له تسمع ما يقول أخوك؟ قال له بلى أسمع يا رسول الله بس أنا أرضى عنه بدون نصف أمواله. قال له لماذا؟ قال يا رسول الله أخشى أن يدخلني ما دخله، أنا أخاف أنها لما أخذ أمواله أخلاقي تتغير وأنا عندي أخلاقي هواية أهم من أمواله، أخشى أن الأموال تغيرني. نعم ففعلا الإسلام يعنى بتربية القيم الحقيقية، يعني يعنى الإسلام في الواقع بتربية الملكات الذاتية الكمالات الثابتة ومسألة أموال أموال يفارقها الإنسان شاء أم أبى يذهب عنها عاريا، وبس أموال لا حتى إذا عند ألقاب، ألقاب أيضا يتركها هنا ليروح إلى الواقع عند لقب علامة أو لقب شخصية أو لقب حجة أو لقب من المكتوب على التراب. يقول أحد الأدباء يقول مررت على الوادي فسفت عجاجة وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي فأبقيت لم أنفض عن الرأس كربها لأرفع تكريما على الرأس أجدادي، فكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي، فأقبات يا دنيا قميصا وطمرة بحفرة أرض من خرابات جهادي. يقول ظلت هاي ألقابهم على القبور وراحوا إلى ربهم عراة، من كل شيء عراة حتى من الألقاب. فإذا في واقع الأمر الأموال الأموال مو أهم من القيم الحقيقية، الإنسان إنسان بما يحمل من قيم ومن أخلاق. وإلا أنا ألفت نظرك اسكتر أكو حملة أموال أو أصحاب أموال ماتوا، بس ماتوا مات ذكرهم انتهى كل شيء. اللي يبقى منهم شنو؟ يبقى منهم السجايا الكريمة الملكات العالية. يقول احنا عندنا المعنى المركوز في حضارتنا في حضارة العرب موجود هذا. يقول حاتم يا اخوان اذا كنت تطفل منهم رجاء والتدعجوا ما تخلون لا تخلون شغلنا زين. اذا ما يعني الان احنا لما نرجع الى حضارتنا نسمع حاتم يخاطب زوجته اماوي ان المال غاد ورائح ويبقى من المعل الاحاديث والذكر. اماوي ما يغني الصراع عن الفتى اذا حسرجت نفس وضاق بها الصدر إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلف جوانبها غبر وراحوا سراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. هاي لما نهيتها سأرجع للموضوع. إذن المال المال إنما يغرق عليه المسرع قيمة إذا ترجم إلى عمل كبير، وإلا هو إذا ترجم إلى عمل صغير نعم صار جزء من الدنيا والدنيا ثانية. نبه للتعبير تعبير النبوي الشريف. النبي مر صلى الله عليه وآله مع أصحابه على مزبلة، قالوا ما تحبون أن أريكم الدنيا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هذه الدنيا. استغرب الصحابة أن الدنيا بها كل شيء، بها معين، بها مساكن، بها أموال. قالهم النبي هاي نتيجتها، هاي اللي تشوفوها ثوب يلبس الإنسان يتحول إلى فرق بالية، طعام يأكله يخرجه رجيع، نعم شنو بيتي سكنة يتحول إلى تراب، أي قصر من القصور تصور ضخم. يقول الخيام إن ذاك القصر الذي داعب الوف وقرت له الملوك سجودا، هتف الورق في ذراه ينادي أين من طير الملوك عجيبا. لا لا تبكي. فإذا الدنيا هذه بأجمعها نتيجتها، لكن إذا ترجمت إلى عمل كبير، إذا هاي الأموال وضعت ترجمت إلى عمل كبير، لا يخلد ذلك العمل الكبير. أتأمل هل الأموال البسيطة اللي كانت عند رواد من الصحابة، الرواد من الصحابة أموالهم البسيطة اللي وظفوها في سبيل الله أنتجت سيف قاتل دفاعا عن العقيدة، ومعدة تبعت وأصبحت ضارية في ساحة الحرب، وكتاب كتب وخلد لنا نظرية. يعني ترجم المال علما ترجم إلى أعمال كبيرة، إذا ما ترجم إلى أعمال كبيرة تحول إلى دنيا والدنيا زائلة، لكن إذا ترجم إلى عمل كبير يعني وظف في سبيل الله، يعني لعب دورة، يعني أعطى دور ضخم. فإذا ما يكون زينة مفتعلة تمام عند الناس، زينة مفتعلة قيلتان يلبس الإنسان قد ملابس أنيقة يجهو بها أمام الناس، أو سيارة فخمة أو دار مثلا فخمة يسكنها يجهو بها أمام الناس. هذا موجود صحيح، لكن فيه مفتعل مواقعي. الواقعي شنو؟ الواقعي القيم الحقائق الثابتة. القيم والحقائق الثابتة هي التي تغير، وقد تكون هناك جوانب أخرى كما خشية الإطالة تركها إلى وقتها. المال والبنون. البنون الحقيقة شلون دول يصيرون زينة؟ يصيرون زينة أيضا إذا ترجموا إلى عمل كبير، وإلا ترى مجرد إفراز المادة اللي يتكون منها الولد وطلعة الولد، مو كل ولد هو زينة. لا، مو نقول بعض الأدباء يتناول هذا المعنى، أن يقول فكم من وليد قد وددنا لو أنه يموت بكف القابلات مناغية، تبث إليه الأمهات ولو درت بما سوف يجنيه لطمن النواصية. يتأمل، مو كل إفراز يعني يطلع الولد بهالشكل الآب الأبوان وصار الولد زينة. لا والله، أحيانا بعض الأولاد كارثة مو زينة. يتحول الولد زينة إذا كان ضمن المنظور اللي رسم إن الإسلام. خل لحظة، المنظور شلون؟ المنظور اللي رسم الإسلام وضع تبادل بين الحقوق والواجبات. هالتبادل بين الحقوق والواجبات اللي رسم الإسلام إنه يصنع إن الولد اللي يتحول إلى زينة. شنو حق الولد؟ الولد إلى حقوق قبل أن يولد، وإلى حقوق بعد أن يولد، وإلى حقوق إلى لما يترعرع حتى أبيه. لك عليه واجبات. أول حقوقه أول حقوق معه أن يحصل على البيئة الطاهرة النظيفة. لأن يعني البيئة الطاهرة يعني أنا أريد أتزوج، أريد أعرف أن الزواج نتيجة أولادي يطلعون نشتي، أما الزواج طبعا رح يجي أولاد، وهذا كن يفكر سلفا أن هذا نبه في واقع الأمر يكون يتنبه الأب إلى أن هالحجر اللي راح يحط ابنه، هالحضن اللي راح يحط ابنه به، هالباطن اللي راح يحمل ابنه، مختارة لو مو مختارة، والمفروض أن هذا بكرة راح يطلع الولد، يطلع منين؟ من يا حجر طاهر؟ وتريد ولد أن يكون نموذج طيب، لما تريد أن يكون نموذج طيب اختار للحجر الطيب، اختار للأم الطيبة. فاليوم المهلب ابن أبي صفرة، المهلب أبي صفرة صار بينه وبين ابنه سوء تفاهم ملاحات، قال يا قليل الأدب، قال لا تسمح لي كلمة ولو خشمة، ما أنا قليل الأدب، قليل الأدب الذي يضع مصفته في أرحام الإماء. نعم، أنت لو مختار لي أم طيبة ما أطلع عنها هالشكل، وين زرعتني؟ تعرف في اختيارك وين وضعتني أنت؟ هاي المرأة لما تريد تقدم، اقدم على مرأة طاهرة، حتى على الأقل ابنك يطلع طاهر. وكم المقصود بالطاهرة؟ يعني مو المواصفات اللي عندنا احنا هالأيام، من هالأيام احنا عندنا في المواصفات عجيبة، ان هاي الأم من أبوها مثلا شقد عندها رصيد بالبنك، تحمل ثقافة شقد شهادة عندها وما عندها مثلا، أو شيء الفلاني وشيء الفلاني، ترد أشياء ما تمس الأمور الأساسية بشيء أبدا، يعني أمور أصلا ما إلها علاقة بالواقع الطاهر. يا سيدي أرجوك أنت إذا مرأة جمعت خصفات كلها وأخلاقها منحلة تستفيد بها، هاي تقدر تخلق لك، هذه تقدر تخلق لك يوم من الأيام الجو النظيف اللي يربي ابنك تربية نظيفة. يعني الرسول صلى الله عليه وآله عندما يصيح تخيروا لنطفكم، ما يريد يضع العقبة في طريق الزواج أبدا، ما يريد يضع عقبة، لكن يقول اختار، هذا ابنك إلى حق عليك. أنت مثل ما تشتهي أن تذب بذرتك في الأرض الطيبة، أنت إذا عندك شوية بذرة شيلها تجيبها للقاع الصبخة، لو للقاع الحلو اللي تنتج وتعطي ناتج طيب، كذلك أنت اختار لنطفتك. والرسول الكريم يقول الخال أحد الضجيعين، أنت لما تخطب من أسرة هذا أخو البنت قال ابنك راح يصير هذا أحد الضجيعين، راح ينقل خواص الوراثية. شنو معنى أحد الضجيعين؟ يعني تنبه ترى تاريخ المسلمين أو بالأحرى حضارتنا الإسلامية أول من وضع أسس القوانين الوراثية، يعني لا تصور مندل سبق، لا أبدا، يعني مندل مو هو السابق في دنيا الوراثة أبدا. يعني انت قد تستغرب لما تقرأ بعض النظريات عندنا في تاريخ المسلمين، نظريات عجيبة غريبة، يعني تعرف دقتها المسلمين لهم قبلهم. الفخر الرازي في تفسير الكبير لما يمر عند هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم في أي صورة ما شاء ركبك، يقول دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله، قال للنبي بلغني أنه ولد لك مولود بالأمس،
من الوالد والأباء.
دون يعني الجملة على العقوق، يعني هذا عند راتب كذا درهم جاب لك الراتب، انت تاخذ حاجتك اذا ما عندك عاجز، والباقي هذا الى حاجاته الى تطلعاته الى همومه يريد يدخر لك كم فلس مثلا، يصير انا ابوه، ولما اكون ابوه لازم تعطي ابوه. صحيح صحيح ابوه، لكن هذا ابن ايضا، ها اعطي حقوق متكافئه. يعني هاي من جانب، من جانب السعيدين. بعدين الآثار اللي تترتب على الولد شنو هي تأتينا إن شاء الله، بس دخل نشوف الآباء. الآباء لن يزرعون شعور بالحيث في نفوس أبنائهم، لأن هذا إذا زرع شعور بالحيث جنى الشوك، يجني الشوك يعني في وقع الآن، ما يجني فاكهة، ما يجني ثمر، يجني شوك، يجني آلام. فأنت تفكر أن هذا الولد في تربيته تمام، أنت ما تعرف. صحيح عليه من تقع المسؤولية. أنا اذكرت لك أمس، قلت لك الحضانة أو الصبح مثلا قلت لك الحضانة إحنا نعتبرها حضن الأم. لا لا، هي ترى مو بس حضن الأم، حضن المدرسة أيضا حضانة، حضن المجتمع حضانة، كلها تتوزع المسؤولية عليه. شايف نظرية الإسلام السفر كاملة، الأم حضن والأسرة حضن والمدرسة حضن، نبع هذول كلهم مسؤولين عن تكوين الولد. بس لا تتصور هذا ولد بنات عليه كتلة لحم ودمها هي، لا يا، هذا دنيا، هذا الولد دنيا كبيرة لا تتصورها، دنيا دنيا، هذا الإنسان أكبر من العالم. يقول الإمام علي: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فعلا دنيا الإنسان مو سهل الاستهانة به، لكن احنا انشأنا في يعني غالبا ما نهتم بقيمة الإنسان. وإلا الواقع الإنسان ينبغي أن يرعى على مختلف الجوانب. فأنا شلون يصبح الولد عندي زينة؟ يصبح زينة إذا طلع من حجر نظيف زين، وبعدين إذا تلقى الأب وأغدق عليه عطفه ورعايته، بدل ما يعرض للضياع، بدل ما يعرض إلى أن يصيب يصبح سايد. نعم، في مثل هالحالة الولد زينة، هو فعلا في الطفولة. يعني أنا أقول لك الطفولة من بدأها، يعني حتى لما تصب إلى بيت أكو بعض البيوت يفرض الله عز وجل ما رازقهم طفل، ما تصار أنك البيت، تصار أنك المقبرة. مو البيت، يعني البيت إذا ما بي طفل فالطفل يهب الحياة، تشعر أن الطفل نعم حياة تمشي على الأرض. يقول واحد من الأدباء: يا رب من أجل الطفولة وحدها أسد بركات الفيلم شرقا ومغربا، ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن سنودا، وأحببه وإن كان مذنبا، ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وإلا الجد الإعناق وجها مقطبا، وصم ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في ظامئ الرمل أعتبا. فعلا فعلا هذا الطفل من يضحك يشعر ببراءته تبطيبك، يبعث الدفء والحياة للبيت. مو كان الرسول صلى الله عليه وآله إذا جابوا له الصحابة معتادين إذا نولد عندهم ولد يجيبوه إلى الرسول الكريم يباركه وغالبا يسميه، كان إذا جابوا له طفل يقبل النبي في عبر عنه يقول: هذا جديد عهد بالله. نبه كلمة هو رائحة، وكل أطوال الرسول رائحة. نعم، يقول جديد عهد بالله. لون يعني جديد عهد بالله؟ يعلم لأن هذا بعد على فطر كطاهر، يعني فالفطرة طاهرة مو ملوثة. لأن هذا إذا كبر شوية وقام يفتهم معلم المجتمع ما يبخل عليه، يعلم الكذب الحيلة الانحراف الوسائل المنحطة، يلوثه يلوثه تلويث غريب. هذا بعد طاهر، بعد فطرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: هذا جديد عهد بالله. بعد فطرة يحمل الفطرة السليمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم على فطرة طاهرة. هل فطرة هاي الطيبة الطاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم يبث لها الولد زينة؟ بلا شك الولد يبعث الحياة بالبيت، البيت اللي ما بيه طفل ما تشعر به حياة، صحيح. لكن وقت يكون زينة، يكون زينة إذا أحسنت تربيته، يكون زينة إذا أبعد عن مجالس السوء، يكون زينة إذا يعني مهد له الطريق الطيب. زين، عليه من تقع المسؤولية. أنا هل نرجع على الإشكال اللي أشكلنا؟ هذا الأبو اللي يقول لك أنا وين وين هالعالم وأرد أطلع، منو هالأيام منو مسؤول عندنا؟ مسؤول المدرسة طبعا. المدرسة الآن يتوجه الواقع العبء إلى التربية والتعليم. يعني يتوجه إلى التربية، نعم، والتعليم في واقع الأمر. المسؤولية تقع على التربية وعلى التعليم في هذا الدور الآن. الأب يقول لك أنا ابني تنتزع مني المدرسة انتزاع، ها؟ أنا سأل رأس الأسئلة، فأنا أكتب لك كلمة واحدة من المعلم تأخذ أثرها أكثر من كلمة الأب. المعلم واية التلميذ يخشى من عنده، فكل يريده يرجوه ويخشى منه، فتصبح مسؤولية المعلم مسؤولية كبيرة. يعني ترى احنا اذا نسلمنا بيت الى مهندس ويغلط بي مو مهمة، يمكن تهدمه تبنيه من جديد. لكن اذا المعلم بنى لفكر اعوج، يعني وضع بالبلد قنبلة موقوفة، يعني هذا مسؤول ان يعود على الخلق، يعود على حب أهله، على حب أسرته، على الكرامة، على الاستقامة، على حب وطنه، على الابتعاد عن الانحراف. هذه مسؤولية المعلم اللي نعتبره نبي صغير ورحم الله التوقيت. قم للمعلم وفق الترجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، فعلا رسول. هو نائم، هو يربي 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 أفكار، يربي مشاعر. فمسؤولية جدا ضخمة، يعني مسؤولية المدرسة جدا ضخمة. ومن هنا نلاحظ أن مسألة الاعتناء بالمربي، اختيار المربي، يجب أن يتم وفق مقاييس. يعني أنت لما ترجع إلى تراثنا، ترجع إلى تاريخنا، تلقى كانوا هواي يعتنون في اختيار المربي. فلأروي لك حادثة، أروي لك حادثة واحدة. أحد الخلفاء العباسيين هذا عند ابن ولي العهد دفعه إلى معلم يعلمه. التعليم طبعا ما كان جماعي، كان فردي، يعني كل واحد يقعد قدام معلمه يعلمه، ما أقسموا على مجتمع إلا حلقات المساجد وحد. فهذا دخل يوما من الأيام إلى معلمه، المعلم لمح عليه أشياء، قال هاي ضروري تتعدل، عنده أمور بها شوية أوجاج. سوى صح للبواب، قال هذا ولي العهد، قال نعم، قال إذا طب غداك وقت عادة يجيبوا لي طعامه، قال له مثلا عادة الساعة 12 مثلا اضرب، قال له لا اكثر طعامه ساعتين او ثلاثة خليه الى من جوع، يلا تطي غداك. وبعدين اذا طب هذا صوت جلده عدة اصوات، زين، بعدين لا تخليه يطب رأسا، خليه ساعة واقف على الباب. بالفعل هذا طبق الاشياء الثلاثة، ثلاثة طبقها. راح هذا إلى أبيه اشتكى، قال له أرسلتني إلى مؤدب أو إلى واحد منتقم، أدري ينتقم مني، جوعني، وقفني على الباب أشير رجل واضع رجل، عرضني إلى الضرب بالصوت بدون دم. قال له هذا رجل مو عادي، عنده وجهة نظر، أنت شنو يد وراء أحضر. قال له تعال، قلت ليش أنا أرسلت لك تلقى تبدي حتى تقومه، قلت ليش الإجراءات يا؟ قال له أصلح الله الخليفة، أنق غضبك عني، اعطيني مجال أتكلم. قال له قال هذا ابنك ولي عهد وبكرة يتولى شؤون المسلمين. قال بلى. قال النظريات بالتربية شيء والتطبيق شيء آخر. أنا أحب أديت أن أعطي دروس عملية. أولا وقفت بالباب فترة حتى يعرف أن اللي عنده حاجة ويوقفه ساعة يصير يقول له رجل يتبع فاطر. هذا يتعلم يقضي حاجة الناس. لا يعطلهم. أي وحدة. ثانية عطلت عنا أكله لأن هذا بس ولد نزل إلى النعيم، نزل إلى الخوان المملوء، نزل إلى النعمة، نزل إلى الأرائس اللينة، هذا مو شاعر شوية بالخشونة. حبيت أذوق الجوع حتى يقدر حالة الجائع حتى يتلبس فيه. هاي النظريات التربوية الحديثة يعبروا عنها نتركتكسون، يعني استرطان ذاتي، يعني إنسان يعيش الحالة عيشة مو بس نظرية، لا يعيشها من أعماقه. قال حبيت أن هذا يجوع حتى يقدر حالة الجائع. وبعد جلدت بصوت بلا استحقاق حتى يعرف أن الضرب بدون استحقاق يترك حقد بالنفس حتى يتوقع هذا المعنى. أطرق. قال والله مثلك فليعجل أبناء الملوك. قال أنا هذا شيء ولا اعتز لي، انا اذكر لك هذا اللون من العنايه وهذا ابنك ربي كيف تحب. ها الواقع كانوا يعناون يعني بالاشراف على المربي، ان المربي يعني جاء اسلم ابني تلبس بي لازم اراقبه اعرف ان هذا مستقيم لا لا، اذا مو مستقيم هذا يخلع على الولد اسوأ الاسس التربويه. اذا عليه التربية يحسن تسميته، يحسن تربيته، يجنبه مواطن السوء، لأن الوالد مسؤول عن ولده أن لا يحمله على العقوق. شو اتنبه لي النقطة هاي؟ لا يحمله على العقوق مثله. مثلا احنا أتعدنا ترى مواريث اجتماعية إلى الآن باقي عدنا مستعدين الراجع عن فتنة عن هاي مواردنا الاجتماعية سليمة لو غلط، صحيحة لو مو صحيحة، نرجع الراجع عن فتنة. يعني مثلا احنا نعرف كان عندنا في حضارتنا يعني قبل الاسلام ان الاسر منغلقة على نفسها. هاي صار عند بنت يجل الابن اخوه اللي هاي زوجتك بالمستقبل، ترعرعت البنت ما تزال عندنا الى الان موجودة ان هذا ابن عمها ولازم يأخذها قد يكون الولد ما يستهيها او هي ما تستهي الولد. شنو يتحقق عليه؟ يعني تتصور هاي لو ادعمت مو وقال ورضيت قالت نعم مثلا، يعني حلت المشكلة اذا هي مكرهة؟ ابدا، العقد باطل، لان شرط من شروط العقد الاختيار مو عن تراضي، شرط من شروط العقل الاختيار. هاي اذا اجبرت انتقد اهم عنصر من عناصر العقد، يعني معنى ذلك انت دفعت البنت الى ان تلد ابناء حرام، ابناء زنا. المسألة يا سيدي انا مو عندي ميراث اجتماعي، هذا الميراث الاجتماعي يكون انا اقدمه على ديني؟ لا لا يا سيدي، حتى عندنا اشياء يكون الراجع عن فتنة بها، عندنا قضايا من هالنوع. مثلا يوم من الايام كانوا ابائنا عندهم تركيبة معينة بالتعامل مع الاولاد. يا سيدي الدنيا تغيرت، وايه تغيرت، انت لا تقعد تطلب من عنده رقام من الحاجات، لا، حاول اخرج الزمن بعين الاعتبار، اخرج الزمن، خذ العفو، من الميسور اخذه. ها أكو جوانب لا بد من مراجعة النفس بها. هاي بالنسبة للآباء. بالنسبة للأبناء، الولد أولا وقد الكل في القرآن الكريم يرسم له الطريقة اللي يعامل بها الأبوين، يفترض لي أن يقدر حالة الأبوين. أنت تعرف ليش الآية تقول له ولا تقل لهما أف؟ هاي الأف شو وقت يجي للإنسان؟ إذا مر على جيته قال الله يسامحهم، إذا مر على جيته والأف حطيت على قسمه. القرآن الكريم يقول له أنت لا تقول لأبوك أو لأمك كلمة تضجر، لأن دولة كانوا يستمون منك الرائحة جاي تمام، ما واحد من قال لك أوك بالعكس، الأم كأنها تشم إيد حطت في حجرها وترعاك وتعطف عليك غاية العاب. مو واحد طبع على الرسول صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذه أمي سيئة الخلق، قال عزيز يا التعبير سيئة الخلق، هاي ما كانت سيئة الخلق لما حملتك 9 أشهر، هاي 9 أشهر كانت معرضة للموت، تنوء بك لتقلق تمنع عنها حتى النوم، ما تأصفت بالعكس كانت ترى مأنوسة بالأمومة، يعني تصور هذا رسالة بالحياة راح تحققها غاية بالفرح مملوءة بالفرح بالأنس، هاي ما تألمت من عندك، ولما وضعتك فيه على سفير الموت تتدري الإمام مالك إذا بلغت المرأة 6 أشهر ما بعدين ما يعطيها الحق في تصرفها بأموالها إلا أن يجيبون الورثة، يعني يقول هاي وصلت إلى مرحلة خطرة تموت، إذا مات على مرض موت يعتبره، يعني يقول هاي مشرفة على هلاك، نظرية مبالغين. وفعلا هاي المرأة الحامل، المرأة الحامل ما تعرف أنها راح تطلع منها العقبة أو ما تطلع منها العقبة، فقال لهذه أولا ما كانت سوية الغلق لما حملتك، بعدين لما وضعتك، بعدين لما ربتك نشأتك بحجرها، هاي كلها ما كانت سيئة الخلق، استكنام الى الصباح يداعب عينيك لذيذ الكرى، وهاي المسكينة الى الصباح تهز المهد. الى الصباح تهز المهد، ها ما تألمت، ما كانت برمة ديك، الان تقول لي سيئة الخلق، ولا هذا تعبير، ما تشوف القرآن يترسم الصورة، ولا تقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا ترفع عينيك إليهم، يكون كلمة نادية، المفروض أن صحيح حتى تقول لي أن الأبو عندما أنا مثلاً صرت ما كان يفكر أنا أصير أو ما أصير، تمام؟ هاي فكرة، لكن كيف من بعد ما صرت شنو؟ كيف من بعد ما طلعت في الوجود؟ شلون حال الأب؟ حال الأب إذا مرت عليك لحظة من لحظات الألم، لحظة من لحظات الألم إذا مرت عليك، نعم، هو يتهالك قبلك، أنت تعرف إذا تمر شوية بالتاريخ أو تمر بالواقع المعاصر، أكو بعض الناس فقدوا ولد، لكن لما فقدوا ولد فقدوا أنفسهم. أنا أكو واحد من أدبائنا وقف يرثي ابنه بأربعينه، يرثي ابنه بأربعينه في قصيدة من قصائده، ومن بعد ما خلص إنتاج القصيدة إن الأمانية الحسان جميلة لو حقق الإنسان أمنياته حتى كان لي أمل سقيت فروعه بدمي وغذيت المنى بعذابه أحن عليه من الهجير يمسه ومن النسيم يهز من أسلاته وأذود عنه الطير إن حامت على وتر يضيء الأفق في عذباته حتى إذا بسقت لبان غصونه واستحصد المرجو من ثمراته وأخذت أستجل المنى من نوره وأشم ريح الخلد من نفحاته عصفت به هوز فخر معطرا وجنى عليه الحين قبل جناته وضع ما قدر يكمل القصيدة نعم ومنها للمستشفى الى ان مات لان اصيب بفقد ولد المفروض الابو يكون تقدر حال فالولد يكون يشعر مدى الم الابوين او الام فيما اذا اصاب ابسط الامراض لا تطور كثير لما يكلفك الشارع ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أبسط الحقوق أقل الواجبات إذا في واقع الأمر الولد أولا التأدب إزاء الأبوين تأمين خدمات الأبوين إذا كانت أكو نفقات واجبة أو مستحبة متعينة عليكم يرعاها كون يرعى رعايتهما، كون يكون سند لأبيه، لأنه هدف من الأهداف اللي يريدها الوالد من ابنه أن يكون الولد عضد إلى مو. كان الإمام رضا سلام الله عليه دائما يستشهد بهالبيت: من كان ذا ولد يدرك ظلامته إن الدليل الذي ليست له عضده دليل. إذن الولد عضد حماد يتكئ عليه الأب، يشعر بهذا أولا الرعاية، التعدد إزاءه، أن لا يملع عينيه، أن لا يملع عينيه منه بنظرة سخط. ذم كلهم يريدهم الشارع من الولد، حتى إذا ترعرع، حتى إذا كبر الولد يريد من عنده، يريد من عنده بعد هذا أن يكون لأبيه الامتداد الصالح. وإحنا عندنا الرواية تقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من جملة الثلاث شنو؟ علم ينتفع به أو ولد صالح. فهذا الولد يكون امتداد طبيعي لأبيه. زين؟ فإذا الولد في واقع الأمر ريحان ونعمة من النعم. من أجل هذا يعبر القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. شنو هي الباقيات الصالحات؟ إذا وظفنا المال والولد إلى عمل كبير، كما ذكرت لك في صدر البحث. يوم نوظفه إلى عمل كبير، عندي أموال أضعها في خدمة الصالح العام، في بناء مجتمع، عندي ولد أحطه في مصلحة اجتماعية. شلون المصلحة الاجتماعية؟ لأن الآن ولد يدافع عن وطنه، يعني جندي يستشهد دون أمته، دون وطنه، من بهله يطلع إلى ساحة الجهاد، يعني هذا وظف للصالح العام، أموال وظفت للصالح العام، هاي تتحول إلى إنجاز كبير. تتحول إلى باقيات صالحات عند ربك. وبالفعل هذا ما حدث عند الحسين يوم الطف. الحسين تدري قدم كم ولد يوم الطف؟ الحسين قدم يوم الطف بس من أولاده ضحى بأربعة. عند طفل ولدت أم يوم العاشر، هذه أم أم إسحاق أبوها طلحة، نعم، أحد العشرة. هذا راح يوم الطف، ولد جابت أم يوم الطف لأبيه، قالت لهاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جفت بي، ما عندي لبن أعطيه. أخذه الحسين يطيل النظر في وجهه، أقبل إليه سهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. هذا واحد من عندهم. واحد عبد الله اللي أم الرباب ابنة امرئ القيس الكلبي، هذا له من العمر 6 أشهر، أيضا حمله الحسين ورجع به إلى الخيمة مذبوحا من الوريد إلى الوريد، وضع يده تحت منحر حتى امتلأ الزمن عبيطا، قذف بها إلى السماء، قال: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. هذا الثاني. الثالث اللي اجري جعفر بن الحسين لما سقط الحسين على الارض، وطلع هذا الطفل الصغير ابي 7 سنوات، واقبل الى الحسين وهو بحجر ابيه، اهوى ابحر ابن كعب ليضرب الحسين، فاتقاه بيده فاطنها من المرفق. وانت في الروايه تقول ان من اولاد الحسن، نعم، وكان عمره اكبر من هذا، لكن الروايه تقابلها ان من ابناء الحسين بعد. والولد الرابع منه علي الأكبر، وما تتصور اشجد أخذ مسرح علي الأكبر أثر من الحسين، اشجد كان علي الأكبر يحتل منزلة من الحسين. لكن الحسين راضي برهن بي على أن الهدف أكبر من ابنه، على أن الهدف أكبر من علي الأكبر، ولذلك أمسكه من كتفيه وتقدم أمام القوم، قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد ضرب إليهم غلام أكبر الناس بنبيه خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا استقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض مزقهم تنزيقا اجعلهم طرائق قددا شعب الحسين هو منفعل متألم غاية الألم وبرز علي الأكبر وعين الحسين تلاحقه اسم الله عليه فرع للدوايد بدر لكن بليان الشعر غايد خار الخيل وادعى جنايد وبخيل القلايع ضيق البر عقب ما وزع الهامات والطاق جت ضربة الأرض على الرأس وجاع وثلاث فوق ثيوب الناس شبك على المر الحسين يلاحقه بعينيه بينما أمه أيضا أمه واقفة بالخيمة جعل العلامة بينها وبين ابنها وجه أبي عبد الله الحسين الحسين من ناحية يلاحقه وهي تلاحق ببصرها خفي صوته على الحسين حمل كما ينقض الصقر على فريسته زاد الخيل يمينا وشمالا أقبل وجد ولده علي الأكبر ملقا على الأرض وقد أخذه عفو الدماء ومحل رجاء يا قاتل الله الرجاء منه هلال الدجى وغرة فرقى بي يا نجعة الحيين هاشم والنجا وحمل دماء رين العلا اول شهداء بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظا ما بعد يوم جميع اين زمان ارغى يا ظلم وشعب من غمض العين بدم شابح مسرب الخزين متواصل طمر
ومرية من لوعة خلت
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 ربي نسأله وندعوه ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم أعنا وأعن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإخوة المؤسسون